والآن مع الشريط الرابع والأخير من هذه المجموعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة موضوع مهم جدا لينا في علاقتنا بولادنا في بيوتنا أو في مدارسنا، لأننا تعودنا أن احنا نعطي تقدير عالي للابن أو للطالب المتميز في قدراته اللغوية أو قدراته الحسابية، وإذا الطالب ده جاب درجات نهائية في المادتين دول بنعتبر ده من علامات التفوق والنبوغ، إنما بقية القدرات والملكات اللي عنده أو اللي عند زملائه فما بتاخدش مننا نفس الاهتمام، وده يمكن يعني يؤدي إلى أن الأبوين في البيت أو المدرسين في المدرسة يهتموا بالطلاب المتفوقين في المواد التقليدية اللي بتحتاج للقدرات اللغوية أو الحسابية بس، ويهملوا باقي الطلاب، على الرغم من أن الطلاب الباقيين دول بيتمتعوا بملكات وقدرات وذكاءات هائلة، ولكنها للأسف مش داخلة في نطاق الاهتمام والرعاية. الرؤية القصرة دي والمختزلة لأبنائنا وطلابنا أدت إلى تمرد الكثير منهم وخروجهم عن نطاق توقعاتنا، لأنهم يعني ما بيجدوش أنفسهم في النظام التربوي في البيت أو في النظام التعليمي في المدرسة، لأنهم لسوء الحظ عندهم قدرات وذكاءات إحنا ما نعرفهاش وما بنقدرهاش كما ينبغي إنها تقدر. وبما إننا في مجتمعاتنا بنعطي قيمة عالية جدا للطاعة وللخضوع والاستسلام، فإحنا بنتوقع منهم إنهم يخضعوا لرؤيتنا ويتفوقوا في الحاجات اللي إحنا عايزينهم يتفوقوا فيها بصرف النظر عن إمكاناتهم وملكاتهم ومواهبهم. وهؤلاء الأبناء بقى على الجانب الآخر عايزين حاجة تانية بيشعروا بجذورها في داخلهم، ولكنهم لا يستطيعوا إن هم يعني يتبينوا هذا الشيء اللي جواهم، هذه المواهب وهذه القدرات اللي جواهم، لأن النظام التعليمي والاجتماعي لا يسلط الضوء على هذه الملكات وعلى هذه الذكاءات. ويمكن ده يفصل لنا الكثير من المشكلات اللي بيواجهها الأباء مع أبنائهم في البيت، وبيواجهها المدرسين مع الطلاب في المدارس، ويمكن برضو يفصل لنا بشكل ما تدهور العملية التعليمية بشكل ينذر بالخطر. فإحنا محناش على نفس الخط مع طبيعة أبنائنا المتحركة والمتنوعة والثرية، ومقاييس النجاح والتميز عندنا ضيقة ومحدودة ونمطية ومرتبطة بالماضي. فكل أب وكل أم بيحلموا بأن يكون ابنهم طبيب أو مهندس، وتسقط بقى بعد كده بقية المهن والمهارات والاهتمامات والملكات والقدرات. وحكمة ربنا سبحانه وتعالى شاءت أنه يخلق الناس متنوعين، وأنه يخلق في داخل كل نفس قدرات وملكات مختلفة، وده بيعطي للحياة ثراء وتنوع ونمو وتطور وتفاعل وتكامل. ومن هنا ظهر مفهوم الذكاءات المتعددة علشان يعيد رؤيتنا الشاملة لأنفسنا ولأبنائنا، وعلشان نشوف بوضوح مواطن القوة والضعف عندنا. والمفهوم ده بيصحح حاجة كانت سائدة على المستوى العام وكمان على المستوى العلمي، لأن معظم اختبارات الذكاء المعروفة كانت بتقوم على قياس قدرات محددة وتهدر بقى مساحات هائلة من القدرات البشرية، وعشان كده كانت هذه الاختبارات بتعطينا فكرة جزئية عن ذكاء الأبناء اللي احنا بنفحصهم بهذه الاختبارات. ومفهوم الذكاءات المتعددة ده الحقيقة يعني هو يعتبر يعني نقلة نوعية في النواحي التربوية والنواحي النفسية، وده يمكن يعني يكشف عن كنوز كانت مستخبية في نفوسنا ونفوس أبنائنا. المفهوم ده كمان بيأكد فكرة إن ربنا سبحانه وتعالى ما حرمش حد من ميزة أو ميزات، وإن كل إنسان منا جه للدنيا دي وجواه كنز لو استطاع إن هو يكتشفه ويستفيد منه، فيقدر يترك بصمة قوية في هذه الحياة ويساهم في عمارة الكون. ودلوقتي نحاول إن احنا نستعرض أنواع الذكاءات ومواصفاتها بهدف إن كل واحد مننا يبص جوه نفسه ويشوف هو بيتمتع بإيه من هذه الذكاءات، ويبص جوه أبنائه وبناته والناس اللي هو مسؤول عنهم وعن رعيتهم، علشان يلتقط خيوط التميز والتفوق اللي عندهم، ويبدأ من هنا يتعامل معهم ويحترم قدراتهم المختلفة. أول حاجة في هذه الذكاءات هو الذكاء اللفظي اللغوي، وده يعني ما هوش بعيد عننا، لأن ده من الأول كان معروف وفي اهتمام كبير جدا بيه، وهو ده من الذكاءات التقليدية، وعلشان كده بدأنا بيه. صاحب هذا النوع من الذكاء بنجد عنده قدرة متميزة على القراءة واستخدام الكلمات ببراعة، ويقدر يعبر عن اللي جواه، ويقدر يوصل فكرته للناس قراءة أو يعني لفظا أو كتابة، وده بيعطيه قدرة على الحديث المشوق وعلى المحاورة الذكية وعلى الدعابة والنكتة والطرفة اللي تيجي في معادها وفي محلها. وده بقى ممكن ان احنا نجده كاتب متميز او شاعر موهوب او صحفي او خطيب او اذاعي لامع او محاور او اي حاجة من هذه الوظائف اللي هي يتميز اصحابها بالقدرة على التعبير عن أفكارهم وعن مشاعرهم، والكلمات عندهم سهلة، ويجد الكلمة المناسبة بالضبط في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، وبنبقى مبهورين بيه وعلى قدرته على التعبير وعلى أنه يأسر الناس. تجده خطيب مفوه، خطيب في مسجد، سياسي بارع يستطيع أن هو يؤثر في الناس بكلماته، أو مصلح اجتماعي عظيم لما يتكلم تلاقي الناس تسمع وتنصت. النوع الثاني من الذكاء هو الذكاء المنطقي الحسابي، برضو ده نوع كان معروف قبل كده، ويعني كنا مهتمين به جدا، ويعني ما هواش غريب علينا وما هواش جديد. الشخص اللي عنده هذا النوع من الذكاء بيكون متميز بقدرة خاصة على التعامل مع الأرقام والرموز، وعلى حل المشكلات الحسابية والرياضية، وعلى فهم العلاقات بين الأرقام والرموز، وعنده قدرة واضحة جدا على تصميم المنحنيات والكيرفات والأشكال البيانية، وعلى التفكير الاستنباطي وحل المشكلات الرقمية والمعادلات. دول بقى يعني نلاقيهم بينجحوا أكتر في الحاجات اللي فيها عمليات حسابية وهندسية ورياضية، وعندهم يعني قدرة على التفكير الاستنباطي، لأن هو العمليات الرياضية بتبقى عايزة إيه؟ عايزة تخيل وإيجاد علاقات بين الأرقام والرموز وحل المعادلات والشفرات، ويعني هذه الأشياء. الطفل أو الطالب اللي عنده هذه الملكة يعني يستحسن ان هو يوجه في المجالات الرياضية والهندسية وينبغ فيها جدا. النوع الثالث من الذكاء هو الذكاء البصري الفراغي. هنا بقى بنجد تميز في التخيل والرسم والتصميم واستخدام الألوان والظلال والتقليد والمحاكاة والتصوير والتخيل الفراغي وتقدير الأشكال والأحجام. الطفل صاحب هذا الذكاء أو الطالب اللي عنده هذا الذكاء ينبغ جدا كفنان، يقدر يرسم ويصور ويعمل أشكال وتصاميم، لأنه هو يعني رؤيته للأحجام وللأشكال في الفراغ متميزة، فيقدر يعني يقول الظل يبقى الناحية دي، والشكل المكعب يبقى صورته كذا في الفراغ، ويقدر يلتقط العلاقات بين المسافات والأحجام والنسب في أشكال معينة، فبالتالي يعني نجده يستطيع أن مثلا يعني يرسم صورة وجه لشخص ويطلع قريب منه جدا أو شكله بالضبط، لأنه قدر يعني يلتقط العلاقات والمسافات والظلال وكل هذه الأشياء وينقلها على الورقة بدقة شديدة جدا. ويمكن يكون واحد عنده هذه الموهبة أو عنده هذا النوع من الذكاء، يمكن ما بيعرفش يعمل أي حاجة غير الحاجة دي، لكنه متميز فيها جدا ويعملها باقتدار. ولو سألته هو بيعمل ده ازاي، هو نفسه ما يعرفش، لأن كل نوع من أنواع الذكاءات اللي احنا بنتكلم عنها دي، ده بيمثل نشاط لمنطقة في المخ، وكل واحد بيجي لهذه الحياة وعنده بعض الأماكن أو المراكز في المخ أكثر نشاطا من مراكز أخرى، فبالتالي يقدر يعني يعبر عن نشاط هذا المركز من خلال نوع أو أكثر من الذكاءات. النوع الرابع اللي بعد كده هو الذكاء الاجتماعي، أو يسموه الذكاء البين شخصي. يعني صاحب هذا الذكاء بيتمتع بالقدرة على فهم الآخرين وتفهم دوافعهم واحتياجاتهم، والقدرة على التواصل والتفاعل والتعامل مع الناس بفاعلية، والقدرة على التأثير فيهم، والقدرة على التعاون والعمل الجماعي. وعنده هذا الشخص نلاقي عنده مهارات قيادية، ويقدر يعبر للآخرين عن آرائه ورؤاه، ويستقبل ويتفهم آرائهم ورؤاهم، وهو في النهاية في حالة انسجام وتناغم وتعاون مع غيره من الناس. ده شخص يعني ناجح جدا في علاقاته الاجتماعية، وينفع بقى في الوظائف اللي فيها علاقات عامة، وفي العمل السياسي والعمل الجماهيري وخدمة الناس والمشروعات اللي هي تحتاج لعمل جماعي وقيادة عدد من البشر والتوفيق بينهم والتنظيم والترتيب. يعني باختصار هو بيبقى عايز وسط اجتماعي يعمل فيه، ولا تظهر قدرته ومواهبه إلا في هذا الوسط الاجتماعي. ونلاقيه الشخص ده نعرفه أو حتى هو لسه طفل، نلاقيه يعني بيعمل علاقات بسرعة مع الناس. لو لاحظناه لما راح المدرسة هنجد أنه ما وجدش مشكلة في بداية دخوله للمدرسة، بالعكس كان فرحان جدا ومبسوط وبيلعب مع أصحابه. ويمكن في الأيام الأولانية خالص نلاقيه صاحب كم واحد من الفصل، ويعني ممكن إن هو حتى يتقابل معاهم برا المدرسة ويحب يتصل بيهم، وتنشأ بينه وبينهم علاقات واسعة وعلاقات عميقة، ونلاقي له كذا صاحب، ويعني مشكل كده شبكة من العلاقات الاجتماعية في المدرسة وخارج المدرسة وفي الحي وفي البيت. ولما يجي حد في البيت نلاقيه يخرج ويقابله ويسلم عليه، ويستمتع حتى بالتجمع وبالقعدة مع الناس والكلام وإياهم، لأنه شخص اجتماعي يستمتع بالحياة الاجتماعية ويستمتع بالوسط الاجتماعي. ما عندوش بقى لا خجل ولا خوف ولا اضطراب ولا حاجة من دي خالص، بالعكس ده هو يعني لا يجد نفسه إلا في وسط الناس ومعاهم وبيهم، وبالتالي نجده دائما في التجمعات، وحيث يوجد الناس تجده، وتلاقيه بقى يعني حاضر الذهن وحاضر النكتة وظريف، والناس كلها تحب تستمتع وتقعد وياه، وهو منطلق ويعني يقدر ياخد ويدي ويضحك ويهزر ويفرح ويجري ويروح. فده يعني غالبا شخص مرح منطلق منفتح على الناس، يقولوا عليه حبوب وظريف وعشري، يعني كل دي صفات تذكر حيث يكون الذكاء الاجتماعي مرتفع. والشخص ده نلاقيه يحس بالناس ويعرف بالضبط هم عايزين ايه، ويفهم اللغة اللفظية بتاعتهم واللغة غير اللفظية، فيعرف من عينين الشخص هو عايز ايه وعايز يقول ايه ومحتاج ايه، ويعرف من حركة ايده او جسمه هو يقصد ايه، وبالتالي بيلتقط هذه الاشارات الاجتماعية بدقة شديدة جدا ويفهمها ويتعامل معها بسرعة ويحس باللي قدامه ويقدر يلبي له احتياجاته ويقدر يتعاطف معاه ويقدر يحط نفسه مكانه ويحس بإحساسه، وده بيخليه قريب جدا من الناس لأنه لقط الشفرة الاجتماعية، فهم سر العلاقة بالبشر، بيعرف يقرأ وجوه البشر ويقرأ اتجاهاتهم ويمكن حتى نواياهم، وعلشان كده ما بيجدش صعوبة في الفهم والتفاهم والأخذ والعطاء مع الناس. النوع اللي بعد كده هو الذكاء الداخل شخصي. بمعنى ايه داخل شخصي؟ يعني باختصار ذكاء لجوه، ذكاء داخلي، ذكاء عميق ما يبانش بره قوي. يعني الشخص ده عنده قدرة على ممارسة التأمل الداخلي بكفاءة ويقوم بعمليات الاستبطان، فيقرأ مشاعره وانفعالاته وأفكاره بسهولة جدا، وعنده قدرة على التركيز والتفكير المنطقي العميق والمركب والمتعدد المستويات، وعنده قدرة هائلة على التخيل ومعالجة الأفكار والمشاعر والاستراتيجيات، ودايما نلاقي راسه مليانة بالأفكار رغم صمته وعزلته في الظاهر. وده بقى اللي يعني ده ممكن يبقى مفكر أو فيلسوف أو مخطط، لأنه يقدر إن هو يعيش جوه نفسه ويعني يعالج الأفكار المركبة والصعبة جواه ويستنبط منها معاني وأفكار وخيالات وخطط واستراتيجيات وكل هذه الأشياء. ودايما هو هذا الشخص يحب ان هو يبقى في عزلة، تلاقيه قاعد لوحده يقرأ يكتب يفكر يخطط، لكن ما يحبش الاختلاط كتير بالناس، لان هو اكتر العمليات بتاعته عمليات داخلية، وهو بس بيحتاج من بره ان هو يقرأ او يشوف او يسمع علشان ياخد هذه المادة الخام ويعني ينطلق بقى في معالجتها وفي طبخها وتجهيزها وإخراج أشياء منها. ده برضو يعني ممكن نجده كاتب قصة أو رواية أو برضو شاعر، لأنه يستطيع أن يقرأ المشاعر الداخلية ويقرأ الأفكار الداخلية ويصغها بشكل يعني مبهر. ده مفكر، فيلسوف، متأمل، هادئ، حالم، لكن ما ينفعش يبقى في وسط زحمة أو دوشة، ده عايز يبقى عايش في جو هادي. ويعني يمكن لما بيكون طفل أو مراهق أو طالب عنده هذه الملكة، ساعات هذه الملكة المجتمع يسحقها، لأن المجتمع يمكن ما يقدرش احتياج هذا الطفل أو هذا الطالب للهدوء والتأمل والتفكير العميق، فنلاقي الأب أو الأم بيشتكوا إن هو ما بيطلعش وما بيخرجش وملوش أصحاب وما بيلعبش، وإن هم قلقانين عليه لأنه ما بيعملش زي بقية إخواته زي بقية الأطفال، ده هو قاعد ماسك كتاب وقاعد يقرأ فيه أو قاعد على الكمبيوتر وقاعد لوحده. طبعا مش كل اللي قاعد لوحده في هذه الملكة أو هذا الذكاء، إن ساعات في طفل قاعد لوحده عشان مريض، في طفل قاعد لوحده عشان منطوي أو عشان عنده حالة توحد، لكن احنا بنتكلم على حد قاعد لوحده يفكر ويتأمل وينتج ويقرأ ما بداخله. وده يعني الناس اللي عندهم هذه الملكة هم اللي يمكن عملوا عمليات استبطان للنفس البشرية وطلعوا لنا بنظريات وبتأملات عميقة جدا عن النفس محدش كان يقدر عليها غيرهم، لأنهم عندهم قدرة على القراءة الداخلية. النوع اللي بعد كده هو الذكاء الجسدي الحركي. هنا بقى بنجد تميز في استخدام لغة الجسد والحركة، بمعنى ان الشخص في الحالة دي بيمتلك موهبة خاصة في التعبير الجسدي، زي حركة العينين، زي عضلات الوجه واليدين وسائر الجسد، وعلشان كده الشخص ده يمكن ان هو يمارس التمثيل بأنواعه المختلفة، المسرح، التلفزيون، السينما، لأنه عنده قدرة على لعب الأدوار المختلفة، والتعبير بقى بالإيماءات والإشارات والتعبير الدرامي عموما. وبعض هؤلاء الأشخاص عنده القدرة على الرقص الإبداعي التعبيري، يقدر بحركات جسمه يحكي لنا قصة من خلال هذا الرقص الإبداعي التعبيري بشكل دقيق جدا، ونبقى قاعدين وعارفين معنى اللي هو بيعمله إيه. والبعض الآخر نجده مميز في التمثيل الصامت البانتومايم، من غير ما يتكلم ولا كلمة يقدر يقول لنا بعينيه وبحركات وشه حاجات كتير من غير ما ينطق، ودي قدرة خاصة بيمتلكها بعض الناس. برضو يعني هذا النوع من الذكاء موجود في أصحاب المواهب الرياضية زي لعيبة الكرة الموهوبين والجمباز والرياضات الأخرى المختلفة. هنا بقى الشخص ده ممكن ما يكونش بيعرف يقول كلمتين على بعض، يعني لو قعد في مكان حد سأله يمكن ما يعرفش يرد، لكن قدراته كلها مركزة في حركة الجسد، عنده تناسق عجيب جدا في حركة جسده، ويستطيع أن هو يتحكم فيها بحيث أنها تؤدي الحركة المطلوبة بالضبط من غير زيادة ولا نقصان. فمثلا لو كان لاعب كورة نلاقيه عنده تناسق بصري حركي، يلقط الكرة جاية منين وبسرعة يستقبلها براسه أو بصدره أو برجليه ويصوبها بالضبط في المكان اللي هو عايزه، يعني زي ما يكون بيقيسها بالمسطرة. أو لاعب الجمباز يقفز قفزة معينة أو يعمل حركة معينة مظبوطة ورشيقة ومنظمة ومرتبة وفي توقيت مناسب وبشكل مناسب وبمقاس مناسب بالضبط، بحيث أنها تبهرنا هذه الحركة بدقتها ورشقتها. الذكاء اللي بعد كده هو الذكاء الموسيقي الصوتي. صاحب الذكاء ده عنده قدرات خاصة في سماع الأصوات والتمييز بينها بدقة فائقة، وعنده قدرة على الإبداع الموسيقي والغنائي والعمل في المجالات اللي بتتعلق بالصوتيات عموما. ده يعني الذكاء ده بنجده عند الموسيقيين والمطربين اللي عندهم حساسية خاصة في ودنهم، تلاقي الودن حساسة تلقط النغمة أو الصوت وتفرق بينها بدقة شديدة، وتستطيع أيضا أن تحدث نغمة أو تحدث صوت متناغم ومنسجم مع أصوات أخرى أو مع آلات أخرى وبتوقيت مناسب وبحجم مناسب أو بمساحة صوتية مناسبة، بحيث أن لما تسمع هذا الصوت منه تستريح الأذن وتستريح النفس، لأنها فيه تناسق وتناغم بشكل عبقري مميز. طبعا دول يعني بينفعوا في الأشياء اللي هي تحتاج لتمييز وتحتاج لمقدرة في الأذن خاصة وفي مراكز السمع، ومقدرة أيضا في إصدار الأصوات عن طريق الحنجرة أو إحداث الأصوات بالآلات. الذكاء اللي بعد كده هو الذكاء الحدسي اللي الناس بيسموه الشخص اللي عنده حاسة سادسة. يعني بنقابل في حياتنا بعض الأشخاص عندهم قدرة متميزة على التوقع أو التنبؤ بشكل لا يمكن تفسيره أو إخضاعه للمنطق، وزي ما يكون الأشخاص دول جواهم بصيرة خاصة أو شفافية معينة بتخليهم قادرين على قراءة الأحداث بشكل أكثر وضوح من بقية الناس. وصاحب الذكاء ده هو نفسه ما يعرفش إزاي بيتم، لكنها ملكة أو موهبة بيجدها عنده من غير ما يفهم هي جاية منين. وده برضو بيتعلق ببعض الظواهر النادرة زي التخاطر عن بعد أو الإحساس بأشياء خارج نطاق الحواس، ويعني دي موضوعات حواليها نقاش وجدل كتير، ومع كده فهي موجودة رغم ندرتها وبنشوفها يعني في حياتنا ولكن بدرجات مختلفة. ناس كده تلاقيهم عندهم شفافية خاصة وصفاء خاص كده، ليهم نظرة ثاقبة يقول لك يعني لما يخمن حاجة أو يتوقعها تلاقيها إما أنها حصلت زي ما هو متوقعها أو قريبة من توقعاته، وده ما بقاش مبني على يعني معطيات منطقية أو استقراءات يعني حسابية أو أي حاجة من دي، لا، هو إحساس داخلي، بصلة داخلية عنده مظبوطة بتلقط بسرعة الأمور رايحة في أنهي اتجاه. ده اللي بتسميه الحدس، أو اللي الناس بتسميه الحاسة السادسة عند بعض الناس. بيسموه حاسة سادسة ليه؟ لأنه بيجي عن طريق غير الحواس الخمس، يعني حاسة مجهولة غير معروفة، عنده إحساس داخلي مبهم بالأشياء والأحداث، هو نفسه ما يعرفش جات إزاي ولا الناس يعرفوا جات إزاي. الذكاء الوجداني هو النوع اللي بعد كده، وده مفهوم جديد للذكاء وصفه دانيال جولمان، وأصبح بقى ده يعني صيحة جديدة وموضة، يعني الناس مهتمة بيها جدا، وطلع فيها كذا كتاب في السنوات الأخيرة، وأصبحت من الحاجات اللي هي بتجتذب اهتمام الناس في برامج التنمية البشرية وتحسين نوعيات البشر، لأنه اتضح أنه هذا الذكاء بيكمن وراء نجاح كتير من المشاهير والعظماء في التاريخ. وصاحب الذكاء ده بيتميز بوعي عميق بذاته والقدرة على قراءتها والتعبير عنها، إضافة إلى مشاعر حية وجياشة وإيجابية، مع دفعية عالية جدا للعمل والإنجاز والتفوق، وقدرة ممتازة على تفهم مشاعر واحتياجات الآخرين والتعاطف معهم. وهذا الشخص بيتمتع بقدر عالي من المهارات الاجتماعية، بتحلو فرصة متميزة من التوافق مع الناس ومع الحياة، وبتفتح قدامه الطرق للنجاح والتفوق. وأصحاب الذكاء الوجداني ده بيتمتعوا بكاريزما خاصة بتخليهم محبوبين من الناس، ويتبوأوا مكانة الزعماء والنجوم والمشاهير. ومن الأشياء اللي بتدعم هؤلاء الأشخاص اللي عندهم ذكاء وجداني عالي، قدرتهم العالية جدا على تحمل الإحباطات. فالشخص ده تلاقيه ما يهموش أبدا مهما حصل ومهما واجهه من مصاعب، تلاقيه برضو مواصل، وعنده يعني تحمل لا ينتهي، وعنده طاقة لا تنتهي للعمل والسعي والمحاولة، ويقعد يحاول مرات ومرات آلاف المرات وما يقشي ولا يزهق أبدا، وتلاقي عنده تفاؤل واضح جدا ومميز حتى في أصعب الظروف. تلاقي الناس كلها يأست وتراجعت، وهو لا يمكن ييأس أو يتراجع، وده بيعطي الشخص ده قدرة على اجتياز الصعاب والعقبات والوصول لتحقيق الأهداف. لا يحبط ولا ييأس ولا يتوقف عن الحلم والعمل والرقي. ده شخص لا تخطئه العين أبدا، تلاقيه متألق ولامع وناجح ومؤثر، ولديه الكثير من المشاعر الإيجابية ناحية نفسه وناحية الحياة وناحية الناس، دائم العمل والإنجاز والإنتاج، متفائل مبتسم مبتهج، قادر على الوصول إلى أهدافه ومساعدة بقية الناس على تحقيق أهدافهم. دول بقى اللي يعني بيبقوا قادة اجتماعيين ونجوم ومشاهير، بيدفعوا الحياة بقوة. وهؤلاء الناس رغم ان ذكائهم العادي ممكن يكون ذكاء متوسط او اعلى من المتوسط بقليل، ولكن الذكاء الوجداني ده بيعطيه لون وطعم وتألق وإبهار. نيجي للنوع اللي بعد كده، هو الذكاء العملي أو التنفيذي أو الميكانيكي. هذا الشخص يتميز في التعامل مع الأجهزة والآلات والمعدات، ويمكن أن احنا نكتشف هذا النوع في أطفالنا في مرحلة مبكرة من حياتهم. بنجد هذا الطفل كلامه قليل، لكنه في المقابل مهتم جدا بفك وتركيب الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربية زي الراديو والمسجل والتلفزيون، وإذا والده جاب له لعبة نلاقيه بسرعة يقوم واخدها على جنب كده وقاعد يفكك فيها ويحاول إن هو يعيد تركيبها تاني. طبعا ممكن بقى إن هو يتضرب على الحاجات دي، لأنه اللعبة جايبينها بقد كده فلوس، ولسه ملحقش يلعب بيها وخدها وقاعد يفكك فيها، وطبعا بيجي ركبها تاني غالبا ما بيعرفش خاصة في الأول، فيعني ممكن ان هو يعامل معاملة سيئة لانه يعني أتلف اللعبة أو فكك الراديو أو فكك المسجل أو التلفزيون، ودي يمكن تعمل مشاكل في البيت، والأهل ما بيلتفتوش إلى وجود هذا النوع من الذكاء العملي أو التنفيذي أو ذكاء التعامل مع الأشياء. الطفل ده بيفضل إن هو يتعامل مع الأشياء على إنه يتعامل مع الناس، لأن زي ما قلنا ممكن ما يكونش عنده القدرة على الكلام والتفاعلات الاجتماعية، لكنه عنده قدرة على التعامل مع الآلات والأجهزة والإلكترونيات بدقة وبراعة شديدة. النوع اللي بعد كده هو الذكاء الروحي، وده برضو مفهوم رغم أنه موجود من زمان لكن لم تحدث صياغته بهذا الشكل إلا أخيراً. وده يعني يمكن يكون حد مننا قابل في حياته أشخاص يلاقي في وجوههم كده صفاء وروحانية من نوع خاص، وهؤلاء الأشخاص تشعر بالارتياح كده لمجرد أنك تنظر إليهم أو تكون قريب منهم، لأن القرب من شخص من دول يخليك تحس بأن الدنيا لسه بخير، وأن هذا الشخص اللي عنده ذكاء روحاني عالي، هذا الشخص اللي وجهه صافي ونقي، تحس ان هو بيحلق بيك في عالم الصفاء والنقاء والسلام. ولما بنقابل شخص زي ده يعني في حياتنا ما بننساهوش ابدا، لانه بيترك في نفوسنا حالة من الطمأنينة والارتياح والسلام. والنوع ده من الذكاء بينتشر بشكل خاص في القادة والزعماء الروحانيين والدينيين والمتصوفين، وبيكون هذا الشخص له تأثير هائل جدا في أتباعه وفي الناس اللي هو يعني بيوجههم أو بيأثر فيهم. وتأثيره ده ما هواش بسبب بلاغة في الحديث أو قدرة على الحوار والإقناع أبدا، لأن الناس دول ساعات بيكون كلامهم قليل جدا، وإنما التأثير يعني ناتج عن ما يشع من وجه هذا الشخص ومن روحه من نور ومن أثر لا يرى، شيء كده خفي ما تعرفش جاي منين، لكن أنت تحس معاه بالسمو والطمأنينة والصدق والسماح والرحمة والحب وكل المعاني الجميلة، روح صافية شفافة مشعة جميلة، يعني تحس انك دخلت كده في مجال رائع من الصفاء والروحانيات والسمو، ومن غير ما يكون هذا الشخص قال لك ولا كلمة. طيب بعد استعرضنا بقى لكل هذه الأنواع من الذكاءات، يمكن نحس لأي مدى احنا كنا بنختزل أنفسنا وبنختزل أبنائنا لما كنا ما بنشوفش منهم إلا جزء صغير وقدرات قليلة جداً، ونتعامل معاهم على أساس هذا الجزء الظاهر لعنينا، قدرته الحسابية أو قدرته الكلامية أو اللفظية. وده بقى يمكن يستدعي مننا مراجعات كتيرة في نظمنا التربوية والتعليمية تضع كل هذه الأنواع من الذكاء في الاعتبار، ولو نجحنا في ده فيعني يصبح باستطاعتنا تفجير طاقات هائلة من الإبداع والتميز فينا وفي أبنائنا، وكأننا وقعنا إحنا وهم على الكنز اللي ربنا سبحانه وتعالى حطه فينا وكنا قبل كده مش شايفينه. ولو وجدنا في أنفسنا وفي كل إنسان بنتولى رعايته أو تربيته موطن أو موضع عظمة، فعلينا أن نرعى هذه العظمة وأن نرعى هذا النوع من الذكاء حتى تعمر الحياة بكل هذه الإبداعات وبكل هذه الملكات الثرية والمتنوعة اللي وضعها ربنا سبحانه وتعالى في الإنسان. ويعني ده كأننا بنعيد اكتشاف الإنسان، أكرم مخلوق في هذا الكون، ربنا حط فيه يعني إبداعات وحط فيه أسرار وأشياء كتير يمكن نقعد نكتشف فيها إلى يوم القيامة، ويمكن ده بيكون أهم من اكتشاف الفضاء أو أهم من اكتشاف البحار والمحيطات وأعماق الأرض. فالإنسان يستحق هذا الاهتمام ويستحق هذا الاحترام. ويمكن من هنا نفهم يعني الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها إيه: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فيعني في الآية دعوة للتأمل في النفس وقراءتها ورؤية مواطن القوة ومواطن الإعجاز في هذه النفس البشرية. وهي فعلا النفس البشرية جديرة بالتأمل وجديرة بالقراءة وجديرة بالاستكشاف علشان نطلع منها هذه الكنوز. ويمكن ده يعني الحداشر نوع من الذكاء اللي احنا قلناهم دول يعني مجرد بس يعني أشياء بسيطة، ويظل هناك الكثير من الكنوز الكامنة في داخل النفس البشرية تستحق البحث وتستحق التأمل وتستحق الاستكشاف. وده يخلي الحياة أكثر ثراء وأكثر تنوعا، ويعطي لكل إنسان فرصة كي يثبت ذاته ويحقق أهدافه ويعمر الحياة ويعمر الكون. وإلى لقاء قريب إن شاء الله.
وختاما تقبلوا تحياتنا في شركة حياة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.